وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تمتعه فيها طويلا.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن ذكرت سورة البقرة المباركة الموقفين السابقين، في الموقف تجاه المنهج الرباني واتجاه القرآن الكريم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بعد ذلك عددت الصفات، صفات المتقين، فذكرت أن الموقف الأول هو موقف الانفتاح المطلق، هؤلاء المنفتحون على كتاب الله والمؤمنون برسالات الله جميعا، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فلا يعيشون العصبية تجاه رسالة من الرسالات السماوية. هؤلاء سماهم القرآن بالمتقين لأنهم يعيشون الانضباط في الشخصية، كما قلنا التقوى هنا من الوقاية والحفظ والانضباط في الشخصية المنطلقة من العلم والحكمة والفهم، بعيدا عن الأهواء وبعيدا عن العصبيات، الوقاية النفسية والفكرية من كل تعصب ذميم وتحجر فكري ومرض نفسي. ولذلك كان القرآن لهم هدى ونورا وشفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا هو الموقف الأول تجاه الإسلام وتجاه الرسالة وتجاه المنهج الرباني. الموقف الثاني هو الموقف الرافض المطلق لهذا المنهج الإلهي وللقرآن الكريم. هناك انفتاح مطلق في النموذج الأول، وهناك انغلاق مطلق ورفض حاسم ومطلق. هؤلاء الرافضون للمنهج الرباني ولحاكمية القرآن الكريم في الحياة رفضا قاطعا حاسما ليس فيه نقاش، ليس لأنهم قد درسوا هذا المنهج دراسة موضوعية واكتشفوا أخطاءه أو سلبياته مثلا فرفضوه، بل إن هؤلاء رفضوا المنهج الرباني قبل أن يسمعوه، بل إنهم غير مستعدين حتى لسماعه والتدبر في آياته. وهكذا يوصون أنصارهم وأعوانهم بقولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوف هنا الآية المباركة، آية رائعة جدا تعبر عن مدى انغلاق وتحجر هؤلاء، وتعبر عن مدى خوف ورعب هؤلاء من المنهج القرآني العظيم، هذا المنهج الرباني الذي جاء ليقيم الحياة، جاء ليكون قيما على الحياة بجميع مجالاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس مع الأسف الشديد يرفضون هذا المنهج وهم لم يطلعوا على تفاصيله وعلى عظمته وعلى إيجابياته. ولهذا فقد أعلن هؤلاء موقفهم الرافض من أول يوم، وأعلنوا أنهم غير مستعدين لسماع آية واحدة من آياته. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى الموقف الثالث. هذا الموقف هو ليس موقف الأخذ المطلق والانفتاح على القرآن الكريم كما هو الموقف الأول، وليس هو الموقف الثاني الرفض الحاسم والصارم للقرآن الكريم وللمنهج الرباني، وإنما الموقف الثالث هو الموقف الانتهازي القلق، الموقف الذي لا يوجد في ساحته الحسم والوضوح والصرامة. هؤلاء القلقون المتذبذبون الانتهازيون كما نسميهم بالمصطلح الحديث، يعني الذي ينتهز الفرص من أجل مصالحه ومن أجل تثبيت يعني مصالحه في الحياة، الذين يعيشون الازدواجية في الشخصية وبالتالي ازدواجية الموقف، فهم النموذج القلق الذي يعلن كلمة الإيمان على اللسان بينما يعيش الكفر في القلب وفي الداخل. وترسم لنا سورة البقرة هذا النموذج في 13 آية مباركة، من الآية 8 إلى الآية 20: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وتستمر الآيات في تبيان ملامح ومواصفات هؤلاء وما يطرحونه من شعارات وما يعتمل في أذهانهم من تصورات وفي أنفسهم من أوهام ومصالح وخرافات. ولم تكتفي بذلك، بل تبدأ الآيات المباركة بتبيان صورة هؤلاء من خلال التجسيد الحسي الحي بأسلوب ضرب المثل، حيث ضربت لنا مثلين لإبراز ملامح هؤلاء أكثر فأكثر. وهنا وقف المفسرون على ظاهرة بارزة في مطلع سورة البقرة، وهي ظاهرة التركيز على هذا النموذج الثالث والوقوف على ملامحه ومواصفاته بصورة أكبر من النموذجين السابقين، يعني نموذج المتقين والكافرين. ففي الوقت الذي ذكرت السورة المباركة 13 آية بخصوص المنافقين، نجد أن هناك آيتين فقط بخصوص الكافرين وثلاث آيات بخصوص المتقين. فلماذا احتل المنافقون كل هذه المساحة من الآيات القرآنية؟ طبعا يذكر عادة هناك سببان أساسيان في تفسير هذه الظاهرة. السبب الأول هو الموقف الواضح والموقف المعقد، يعني العلاقة هناك موقفان، موقف واضح وموقف معقد. فعلى الرغم من كون موقف المؤمنين والمتقين وموقف الكافرين يمثلان موقفين متقابلين متناقضين، إلا أن بينهما تشابها من حيث الحسم والوضوح والبساطة، ذلك لأن قضية الكفر كقضية الإيمان تمثل موقفا حاسما في حياة الإنسان باعتبارها تحديدا واضحا للموقف إزاء ما يطرح من قضايا العقيدة والحياة، فلا تعقيد في مواجهة الواقع ولا التواء في التعبير عنه، وبذلك يسهل التعرف على المؤمنين والكافرين من خلال حركتهم في الحياة لكل من يعرف طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر. أما المنافقون فهم الذين يعيشون ازدواجية الموقف بينما يضمرونه في داخل أنفسهم وبينما يظهرونه أمام الناس، فما مما يجعل من اكتشافهم ومعرفتهم عملية معقدة. ولهذا كانت كلا من الصورتين، يعني صورة المتقين وصورة الكافرين، واضحة الملامح، بارزة المعاني، معروفة السمات، ذلك أن كلا من الصورتين الأوليين فيه استقامة على نحو من الأنحاء وفيه بساطة على معنى من المعاني. الصورة الأولى صورة النفس الصافية المستقيمة في اتجاهها، وهي صورة التقوى والمتقين. والصورة الثانية صورة النفس المعتمة السادرة في اتجاهها، وهي صورة الكفر والكافرين. أما الصورة الثالثة صورة النفاق وصورة القلق والتذبذب، فهي صورة النفس الملتوية المريضة المعقدة التي تحتاج إلى المزيد من اللمسات والمزيد من الخطوط كيما تتحدد وتعرب بسماتها الكثيرة. هذا هو السبب الأول الذي يذكر في أن القرآن الكريم فصل كثيرا لتوضيح سمات هؤلاء المتذبذبين في مواقفهم، أصحاب الموقف الثالث والنموذج الثالث، النموذج القلق. أما السبب الثاني الذي يذكر في التركيز القرآني على هذا النموذج، النموذج النفاق، هو خطورة دور هؤلاء ومدى ما يؤثرون عليه في مسيرة الإسلام وفي مسيرة الأمة الإسلامية. فقد لعب هؤلاء الدور الكبير في تشتيت وفي تفتيت الأمة، وحدة الأمة الإسلامية في صدر الإسلام الأول، ولا يزال دور النفاق في كل زمان ومكان. ولهذا عبر عنهم القرآن الكريم بقوله: هم العدو فاحذرهم، أي هم العدو الحقيقي، العدو رقم واحد الذي لا يصل إلى درجة عداوته عدو آخر. فهم كاملون في العداوة، بالغون فيها، فإن أعدى أعدائك من يعاديك وأنت تحسبه صديقا. ولهذا فإن التعبير القرآني هم العدو فاحذرهم يدل على أنهم بلغوا القمة في العداوة والقمة في الخطورة، وقطعوا كل مراحل العداء، فهم العدو الحقيقي، العدو الكامن داخل المعسكر المختبئ في الصف، وهو أخطر من العدو الخارجي الصريح. ولهذا فإن القرآن الكريم ركز على ملامح هؤلاء حتى يتبين للناس ملامح هؤلاء ومواصفات هؤلاء، فيعيشون الحذر الدائم منهم واليقظة المستمرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة. الحذر من مكائد النفس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المتقين علي عليه السلام: واعلموا عباد الله أن المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده، فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا لها، فكونوا كالسابقين قبلكم والماضين أمامكم، قوضوا من الدنيا تقويض الراحل وطووها طي المنازل. مستمعين الأفاضل، كعادته يشير الإمام بصورة بليغة بديعة إلى أدق الأمور في حياة الإنسان المؤمن، فهو لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده، أي متهمة عنده يظن بها التقصير، ولا يزال زاريا عليها أي عائبا لها ومستزيدا لها من أعمال الخير. وينبغي أن نكون كالسابقين والماضين، قوضوا من الدنيا تقويض الراحل وطووها طي المنازل. وقوض البناء أي هدمه، والراحل المسافر، وطووها أي قطعوها وجاوزوها، والمراد قطعوا علائقهم بالدنيا والاهتمام بها. نسأله تعالى أن ينزع من قلوبنا حب الدنيا كما فعل بالصالحين من صفوته والأبرار من خاصته، إنه سميع المجيب. مستمعين الأفاضل، ونبقى مع كلام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث يأمرنا بالتمسك بالقرآن الكريم فيقول: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمل. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لأوائكم. أجل مستمعينا الكرام، صدق إمامنا وسيدنا علي عليه السلام، فليس على أحد بعد القرآن من فاقة أي فقر، والمراد أن أهل القرآن استكفوا به مرشدا ودليلا إلى الكمال والرقي، واستغنوا به عن غيره. ولا لأحد قبل القرآن من غنى، أي ليس في البشرية أحد قبل نزول القرآن مستغنى عنه، فاستشفوه أي اطلبوا فيه الشفاء لجميع أسقامكم وأمراضكم، واستعينوا به أي اطلبوا منه العون، على لأوائكم أي على شدائدكم. مستمعينا الأفاضل، وفي الختام نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء لبرنامج استنارات من نهج البلاغة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. مع الصادقين تقدم إليكم عند 12:30، وبعد ذلك تستمعون إلى نور وبلاغة عند 12:48. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 1:05 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. قوافي الوجد تستمعون إليها عند 1:52، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:27، ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:07، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، أتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات الحلوة. إلى اللقاء.
بريق الكلام. جفاه الكفار في الطف، وذهب قتيل العبرة، فمن الذي لا يرجو زيارته وهو شهيد الظلم؟ ورد في كتاب مستدرك الوسائل، قال الإمام الصادق عليه السلام: زوروا قبر الحسين عليه السلام ولا تجفوه، فإنه سيد شباب أهل الجنة من الخلق، وسيد شباب الشهداء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من رجالات الصادقين والكتاب في علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو العالم الكبير الشيخ علي المشهور بفريد خراسان البيهقي رحمه الله. اسم هكذا يعني المتداول على الألسن، علي فريد البيهقي. طبعاً هذا العالم الجليل هو أستاذ ابن شهراشوب. ابن شهراشوب من علماء الأثر الكبار، صاحب المناقب، مناقب معروفة من الكتب المحترمة الشريفة، مناقب ابن شهراشوب. هذا أستاذ ابن شهراشوب، وطبعا هو من مشاهير علماء المنطقة في القرن السادس الهجري، لأن ولادته رحمه الله في سبزوار، في مدينة سبزوار، عام 499 هجرية، يعني سنة قبل القرن السادس الهجري. وطبعا هو يعتبر من نوابغ زمانه. وبعد هذا العالم الكبير علي فريد البيهقي هو أول من شرح نهج البلاغة للشريف الرضي، وهي مجموعة خطب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فهو من مواليد 499، وفي القرن السادس الهجري كان يعني هو يعد من كبار العلماء في منطقة سبزوار وحواليها، ومدينة سبزوار من المدن الأثرية المعروفة وحافلة بمشاهد ومراقد لكثير من العلماء والكتاب. على كل، هذا العالم الجليل علي فريد البيهقي يعرف أن أمه رحمها الله كانت حافظة للقرآن، يعني هي مشهورة هناك من حفاظ القرآن، وطبعا لها أيضا خدمات جهادية كبيرة قدمتها في سبيل أهل البيت. وطبعا لما تكون أم بهذه الصفة وبهذه الحالة، وكما يقول الأديب الأم مدرسة، فلا غرو بأن يكون ولدها بهذا المستوى وبهذا النبوغ. فهو من طفولته هذا علي فريد البيهقي شب على تحصيل العلم وكان يتدرج بسرعة وأصبح عالم لغوي وفقهي وأديب وناظر ومناقش، وبنفس الوقت كان طبيبا حاذقا متسلطا. هذا أنا أدركت هالمعنى في النجف الأشرف بالخمسينيات. كان عندنا أحد العلماء في الحوزة وهو عالم جليل اسمه السيد أبو الحسن، وهذا هم كان عالم وبنفس الوقت عنده عيادة وطبيب ويراجعوا المرضى من داخل النجف ومن خارجها، يعرف بصانع المسيح. نبينا صلى الله عليه وآله أنى للأطباء أن يدركوا جانبا من جوانب علوم رسول الله في الطب، هذا هم نتركه. إذن علي فريد البيهقي هو عالم، هو أديب، هو مفسر، وهو طبيب، وكان متسلط في النقاش والبحث العلمي، ويكتبون عنه من ترجموه بأنه حسد حتى من أقرب الناس إليه على مواهبه ونبوغاته، حتى تمنى بعضهم موته، يعني ما يقدر يشوفه، لكن خب كان الله من ورائه فمده بالتوفيق. أحد الشعراء يقول: إني حسدت فزاد الله في حسدي، لا عاش من عاش يوما غير محسودي، لا يحسد المرء إلا من فضائله بالعلم والحلم والإحسان والجود. هذا العالم علي فريد البيهقي، يعني عالم مخضرم، استطاع أن يقدم العطاء العلمي للعلماء وللتلاميذ، وغادر الحياة عن 78 كتابا في الفقه والأدب والتفسير وعلم الطب وحتى العلوم الرياضية والجغرافية، وطبعا كلها كان باللغة العربية. يعني هذا يدلل بوضوح على انتشار اللغة العربية والعلوم العربية الإسلامية في هذه المنطقة من إيران، وكذلك تواجد العلماء فيها آنذاك. زين، هذا العالم الجليل علي فريد البيهقي اشتهر بتجرده عن زخارف الدنيا وملذاتها. مثلاً دعي مرارا إلى تولي منصب كبير القضاة، يعني القاضي الأول أو رئيس المجلس القضائي الأعلى، كان يرفض. وطبعا هو القضاء في الواقع هذا حق شرعي من حقوق الفقهاء الكبار، وكل واحد يجي يصير قاضي، لا، القاضي هذا من صفات المجتهد العالم الزاهد، هذا له الحق فقط أن يكون قاضيا. على كل كان هو يعني من شدة احتياطه وابتعاده عن الدنيا والشهرة والسمعة، وإلا في الواقع القضاء لابد أن يسد هذا الفراغ، عالم مجتهد يخاف من الله، وإلا يسقط القضاء بيد غير أهله. على كل، فهذا رفض الشيخ علي فريد البيهقي، رفض ذلك رغبة منه في أن شنو يحصر يعني حياته وجوده على الدرس وتدريس التلاميذ ووعظ الناس. وطبعا كان من بين تلاميذه كما أشرت في البداية عالم من علماء أهل البيت وناشر علوم أهل البيت ابن شهراشوب صاحب المؤلفات الذي قلت قبل قليل عنها. الشيخ علي فريد البيهقي من خدماته الأخرى الجليلة والكبيرة صار بزمانه يعني اضطراب فكري للبعض، كأنه أكو كاتب يهودي عراقي اسمه يوسف، هذا كان هناك وكان عجيب عند قلم يعني وبيان يعني على مستوى الكتابة. هذا كان شغله ينشر الشبهات، يثير الشكوك بطريقة خبيثة مخادعة، وكان ربما يأثر ببعض البسطاء، فتصدى للرد عليه والوقوف بوجهه منه هذا العالم الجليل الشيخ علي فريد البيهقي، وفعلا أفشله، فضح شبهاته نواياه. وطبعا هذه الردود يذكرها تلميذه ابن شهراشوب مو بكتاب المناقب وإنما في كتابه المعالم، معالم ابن شهراشوب يذكرها هناك هذه شبهات وردود الشيخ علي البيهقي. لكن أنا أريد هنا بهالوقت المتبقي أو الدقائق أذكر عن شرحه. شوف، من أشهر مؤلفاته طبعا 78 هي مؤلفاته، لكن المؤلف الذي مشهور جدا شرحه لنهج البلاغة. طبعا هو عنده كتاب ضخم عن تاريخ بيهق، وهذا يعتبر من أهم الموسوعات التاريخية والأثرية لإيران. هذا نقل نهب باغو وظهر في مكتبة باريس الوطنية بالمخطوطات، في يعني بقسم المخطوطات بجامعة في مكتبة باريس الوطنية، لكن حكومة القاجار في وقتها وسطت وألحت وما أعرف إيش وأنفقت الأموال الطائلة، استرجعت هذه الموسوعة، موسوعة بيهق أو تاريخ بيهق للمرحوم الشيخ علي فريد البيهقي، لكن سرق الكتاب مرة أخرى في عهد البهلوي الأب، وعثر عليه بعد مدة هذا الكتاب في أثاث بعض الوزراء، ويبدو أنه سرق هذا الوزير حتى هم يبيعه بالخارج بثمن كبير. طبعا هذا كله يدل على قيمة الكتاب هذا وأهميته. أما شرحه لنهج البلاغة فللعلم أنا أفيد المستمعين، الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، أن نهج البلاغة شرح أكثر من 35 شرحا، إضافة إلى شروح يعني هي بمثابة تعليق أو شروح لبعض تلاميذ الشريف الرضي، يعني بزمانه كانوا يكتبون يعني مثل تعليقات، لا كشرح. أول من شرح بعد الشريف الرضي على الله مقامه نهج البلاغة هو المرحوم علي فريد البيهقي، وقلت بأن علي بن الناصر تلميذ الشريف الرضي كان معاصر إلى، كتب تعليقات بوقتها سمى أعلام نهج البلاغة، مو شرح، أعلام نهج البلاغة للناصر، علي بن الناصر اسمه، لكن كشارح بعد عصر الشريف الرضي هو لهذا العالم الكبير أبي الحسن علي بن فريد البيهقي. وطبعا ثاني شرح من حيث الأهمية يجي بعده للقطب الراوندي أعلى الله مقامه، والشرح الثامن لابن أبي الحديد المعتزلي، هاي فد نظرة عابرة عن الشروح، فهو أول شرح إلى العلي بن فريد البيهقي. أما في مجال الأدب، الكثير من شعره تعرض إلى التدمير والتلف، ولم نقف إلا على يعني هيك نزر يسير من شواهده الأدبية. الله يرحمه من أبياته في انقلاب المقاييس، يقول: تراجعت الأمور على قفاها كما يتراجع البغل الرموح، وتستبق الحوادث مقدمات كما يتقدم الكبش النطوح. ثم في هذا السياق يقول: إلى كم أرجي من زماني حسرة، وقد شاب من رأس الزمان قذال وبال على الطاووس ألوان ريشه، وعلم الفتى حقا عليه وبال. توفي هذا العالم الكبير علي بن فريد البيهقي عام 565 هجرية في سبزوار، ولم تذكر المصادر أين دفن. يبدو غارات النواصب غيبت قبره كما غيبت آثاره. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهرت روحي في هواك وأنا في لقياك، هدي من لظى الأعماق. أبحرت نحوك والحروف قاربي، وأراك ضمن فواصلي وسياقي.
يا رب
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي؟ عذباً بعزف المبدع الخلاق. حق بمن يهواك يمسي قلبه متسلسلا بحرائق الأشواق. من كان فيه مثل ذكرك لا يرى إلا الوصول لعطفك الرقراق. اتجهت أراك ضمن قراءتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا أمير المؤمنين علي المرتضى من وصية له لوصيه وخليفته إمامنا المجتبى عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام، قال: أوصيك بتقوى الله أي بني، ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله. أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت.
مستمعينا الأفاضل، نلتقي في الكلام النوراني المتقدم بتصوير فني من أمير البلغاء إمامنا المرتضى عليه السلام لما ينبغي أن يكون عليه القلب الذي يحبه الله عز وجل، أي القلب السائر على صراطه المستقيم وفي مسيرة العروج إلى الكمالات الحقيقية. بداية نشير مستمعينا الأفاضل إلى أن المقصود بالقلب هو باطن الإنسان وحقيقة وجوده كإنسان بما يحمله من عقائد ومشاعر وسلوكيات. هذا القلب يصوره أمير المؤمنين عليه السلام بهيئة من يقف على مبتدأ الصراط المستقيم لكي يسلكه، فما الذي يحتاجه لسلوك هذا الصراط الكريم؟ تجيب البلاغة العلوية عن هذا السؤال بجواب عام، من هو مفتاح السير والسلوك، وهو التمسك بتقوى الله عز وجل ولزوم أمره أي طاعته. ثم يبين عليه السلام بصورة مادية محسوسة ومعنوية يسهل إدراكها تفصيلات هذا الجواب الإجمالي، وهذا ما نتطرق إليه بعد قليل، فتابعونا على بركة الله. نعم أعزائنا المستمعين، في الصورة الأولى يدعو الإمام علي عليه السلام طالب الفوز والفلاح أن يجعل قلبه مسجدا يكون عامرا بذكر الله عز وجل، وهذا هو زاد المسير إليه جل وعلا. فمن يذكر شيئا يتوجه إليه، وذاكر الله يتوجه إليه جل جلاله، ولكن الوصول إلى الله عز وجل يحتاج إلى ما يضمن عدم الانحراف عن الطريق الموصل إليه عز وجل. لذلك على الإنسان أن يعتصم بالحبل الإلهي الموصل إليه جل جلاله لكي لا يقع في متاهات السبل المتفرقة. وهذا الحبل العاصم من الانحراف هما الثقلان، القرآن والعترة، اللذان أوصى بهما رسول الله صلى الله عليه وآله أمته للنجاة من الضلالة. ولكن ما العلاج إذا أصابت الإنسان الغفلة عن متابعة المسير وصار حاله حال الميت الجامد؟ يجيبنا أمير المؤمنين عليه السلام أن الموعظة هي التي تحيي القلب وتبث فيه وقود متابعة المسير إلى الله والفلاح، ولكن الأهواء والشهوات قد توقف هذه المسيرة وتشغل الإنسان بالانغماس فيها، فما الحل؟ الإجابة يبينها الوصي المرتضى عليه السلام، وهو يدعونا إلى ذكر الموت تذليلا للنفس الأمارة بالسوء لكي لا تطغى، وثانيا يدعونا إلى الزهد الذي يميت فيها الرغبة للانغماس في الشهوات. أما إذا ضعف الإنسان عن متابعة المسيرة فتكون التقوية باليقين، أي استذكار العقائد الحقة وتقويتها في القلب، فبها قوته. وإذا أصابت القلب حيرة بسبب شبهات أو غيرها، فعلى صاحبه أن يدفع عنه الحيرة بنور الحكمة، أي بالرجوع إلى كلام الله وأحاديث أهل بيت الهداية عليهم السلام. وختاما ندعوكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى استذكار الملاحظات المتقدمة في حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وأنتم تستمعون للكلام النوراني المتقدم مرة أخرى، وهو قال مولانا أمير المؤمنين علي المرتضى من وصية له لوصيه وخليفته إمامنا المجتبى عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام، قال أوصيك بتقوى الله أي بني، ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة، وقوه باليقين ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت.
لك صلواتي وسلامي، لك صلواتي وسلامي
لا تمالي وسلامي لا تحابي وسلامي لا توالي لعداك لا توالي للسماح وسلامي